فجاء قوم آخرون فعملوا من صلاة العصر إلى صلاة المغرب فأعطوا أجر يوم كامل. فكذلك هذه الأمة المحمدية يقول عليه الصلاة والسلام: أعطي أهل التوراة التوراة فعملوا بها حتى انتصف النهار ثم عجزوا فأعطوا قيراطا، قيراطا واحد على ذلك الزمن الذي عملوا فيه. ثم أعطي أهل الإنجيل الإنجيل فعملوا به حتى صلاة العصر، يعني من مقدار الزمان هذا الزمن الصغير، فعجزوا فأعطوا قيراطا واحد. ثم أعطيتم القرآن فعملتم به حتى غروب الشمس فأعطيتم قيراطين قيراطين، يعني أعطاكم الله أكثر مما أعطى الأمم بسبب إيمانكم بهذا القرآن وبسبب عملكم به وإيمانكم به ووقوفكم عند حدوده وتحليل حلاله وتحريم حرامه. قال أهل التوراة يعني ناشدوا رب الله سبحانه وتعالى، قالوا: ربنا هؤلاء أقل عملا وأكثر أجرا. فقال لهم: هل ظلمتكم من أجركم شيء؟ قالوا: لا. قال: فذلك فضل أوتيه من أشاء. لما كانت هذه الأمة، ولذلك كانت هذه الأمة هي خير الأمم، كنتم خير أمة، الله سبحانه وتعالى يقول: كنتم خير أمة. فهذه الأمة هي خير الأمم، ومتى تكون لها الخيرية؟ إذا ما عملت بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واحتكمت إليهما ونفذت ما فيهما. أما إذا تركت الكتاب والسنة ولم تعمل بها فإن الخيرية تنفى عنها، فلا تكون لها خيرية إلا إذا تمسكت بما أمر الله سبحانه وتعالى به وبما أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم.
وبه إليك لحدثنا عبد الله المسندي قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي إدريس عن عبادة بن ثابت رضي الله عنه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رأته فقال: أبايعكم على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا بهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوني في معروف ومن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فأخذ به في الدنيا فهو له كفارة وطهور ومن ستره الله فذلك إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له.
قال عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط، يعني في جماعة، قال: كنت ورهط وجماعة معي بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أبايعكم على ألا تشركوا بالله شيئا. هذه القاعدة الأولى التي ينبني عليها كل شيء، والتي إذا فقدت فقد من الإنسان كل شيء، فلا يكون له يوم القيامة عند الله وجه ولا عهد، وهو الإيمان. فإذا لم يؤمن الإنسان بوحدانية الله عز وجل ورسالة رسوله صلى الله عليه وسلم فلا يكون له عند الله عهد، ولا تكون له عند الله ذمة، ولا يكون له عند الله وجه. فمن جملة المبايعة قال: أبايعكم على ألا تشركوا بالله شيئا. الإيمان والإسلام والانقياد لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، والإيمان بوحدانية الله وأنه سبحانه وتعالى الواحد في ذاته وصفاته وأفعاله، وأنه الفعال لما يريد، وأنه الخالق الرازق المحيي المميت الذي بيده ملكوت كل شيء. ولا تسرقوا، يعني لا يسرق أحدكم شيئا من مال أخيه فإن ذلك حرام عليه. ولا تزنوا، يعني لا ترتكبوا هذه الفاحشة السيئة التي لا يقدم عليها المؤمن. ولا تقتلوا أولادكم، يعني كما كان أهل الجاهلية يقتلون أولادهم خوفا من العار أو خوفا من الحاجة. ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم عام. ولا تعصوني في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فأخذ به في الدنيا فهو له كفارة وطهور. يعني إذا ارتكب الإنسان معصية فأقيم عليه الحد فيها في الدنيا، فإن إقامة الحد عليه طهورا له وكفارة. ومن ستره الله يعني ما أقيم عليه الحد ولا اطلع عليه أحد، ولكن ارتكب فاحشة وكانت فيما بينه وبين الله، فإن ذلك يكون ذلك عائد إلى الله عز وجل، إن شاء الله عذبه عدلا غير ظالم له، وإن شاء عفى عنه تكرما ورحمة وإحسانا ما لم يكن مشركا. أما المشرك فإنه لا يغفر الله له ولا يكون له عند الله وجه. لكن إذا كان الإنسان مؤمنا موحدا بالله عز وجل ثم كان عليه بعض الذنوب ولم يتم منها، ثم إذا تاب منها فإن تلك الذنوب تعود للتائب حسنات، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. إذا صدق الإنسان في توبته وصدق في إنابته إلى الله عز وجل واستغفر الله عما صدر منه ولم يعد إلى ما كان منه، فإن الله سبحانه وتعالى يغفر له ويبدل تلك السيئات بحسنات.
وبه إليه قال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا وهب عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن نبي الله سليمان عليه السلام كان له 60 امرأة، فقال لو طوفن الليلة على نسائي فلتحملنا كل امرأة ولتلدن فارس يقاتل في سبيل الله، فطاف على نسائه فما ولدت منهن إلا امرأة ولدت 6 غلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان سليمان استثنى لحملت كل امرأة منهن فولدت فارسا يقاتل في سبيل الله.
في هذا الحديث أنه ينبغي الإنسان إذا أراد أن يقوى أفعال شيئا بل لا بد له أن يقيد ذلك بمشيئة الله، لا أفعلن شيئا إن شاء الله، فعلن كذا إن شاء الله، فإنه إن قال ذلك وقدر الله في شيء فإنه يعطيه الله ما قال. ولذلك جاء في حديث سليمان عليه الصلاة والسلام أنه قال لأطوغن الليلة على نسائي فتحملنا كل امرأة ولد ولتلدنا فارسا يقاتل في سبيل الله. كان عنده 60 امرأة لأن ما كان محدد، إنما التحديد جاء في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، محدد النبي صلى الله عليه وسلم محدد القرآن العظيم التقيد بأربع، ولا يجوز للإنسان أن يتعدى الأربع، وحتى الأربع لا يجوز له أن يتزوجهن إلا بشرط العدل، لقوله تعالى فإن كفتم فواحدة، فأنت يجوز لك الزوجة الأولى والثاني والثالث والرابع، لكن بشرط أن تعدل بينهن ولا تجر في قسمة النساء، فإذا عدلت كان ذلك خير لك، وإن لم تعدل فإنما يكون ذلك وبال عليك. وقد ورد في الحديث أن من كانت له امرأتان فلم يعدل بينهما بعث يوم القيامة وشكله ساقط، وفي رواية مائل. فلا يجوز للإنسان أن يتعدى الواحدة إذا لم يكن قادرا على العدل، والعدل يكون في النفقة والكسوة والمبيت، إلا الجماع والمحبة القلبية فإنه لا يلزم الإنسان أن يعدل فيها لأنها ليست بيده وإنما بيد الله. ولذلك كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقسم بين نسائه في كل شيء إلا في الميل القلب، فيقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. الشيء عند الميل القلب هذا مو باختيار الإنسان، الله سبحانه وتعالى، فربما أن يكون ميلك إلى هذه المرأة أكثر من الأخرى، ولكن إذا كان ميلك في المحبة لها فلا تجر في طعامها ونفقتها وشرابها وكسوتها ووقتها ليلة بليلة وقت بوقت، تأتي لكل واحدة بما تأتي للأخرى، لكن الميل القلبي هذا أمر إلى الله سبحانه وتعالى، لا أوكي، يكون الله سبحانه وتعالى هو الذي يؤاخذ به إن أقدرك، وإلا فلا تؤاخذ إلا على ما لا تستطيعه. لهذا قال كان عند سليمان 60 امرأة، وكان قبل يتزوج ما شاء، والنبي عليه الصلاة والسلام زوجها 9، لكن تقيد الأمر لهذه الأمة مثنى وثلاثة ورباعة، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. يشترط في التعدد العدل، وإذا لم يستطع الإنسان أن يعدل فلا يجوز له التعدد. إنهم كانوا بلا حساب يتزوجوا بلا حد.
وبه إليك لحدثنا محمد قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا خالد بن حزاء عن كلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على عربي يعوده فقال لا بأس عليك طهور إن شاء الله. قال فقال العربي طهور بل هي حمى تفور على شيء كبير تزيره القبور. قال النبي صلى الله عليه وسلم أن فنعم إذا
هذا إنسان شقي والعياذ بالله. مر قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على أعرابي يعوده في مرضه وكانت الحمى شديدة عليه، فلما دخل النبي عليه الصلاة والسلام وزاره قال له لا بأس عليك طهور. هذه السنة أن تقول للإنسان، هذه دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الله سبحانه وتعالى يرفع عنه البأس وأن يجعل ذلك المرض وتلك الحمى طهورا له. لكن أعرابي جافي غليظ منافق غير مؤمن بما خبر النبي عليه الصلاة والسلام، الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا بأس عليك طهور إن شاء الله. قال الأعرابي فين جاء الطهور هذا؟ بل هي حمى تفور على شيخ كبير تزيره القبور. قال له لا، إذا ما دام أنت تبغى هذا ولم ترضى بالدعاء ولم ترضى بأن يكفر الله عنك فهي كما أردت. فزورته قبره فمات بسبب ذلك.
وبه إليك لحدثنا ابن السلام قال أخبرنا هشيم عن حسين عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه حين ناموا عن الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قبض أرواحكم حين شاء وردها حين شاء فقضوا حوائجهم وتودوا إلى أن طلعت الشمس وبيضت فقام فصلى.
النوم هو الموتة الأولى وهي الموتة الصغرى، ولذلك يقول الله تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. ولهذا ينبغي الإنسان إذا نام أن يتوجه إلى الله عز وجل وأن يذكر الله حتى إذا أتته الساعة يأتي وهو ذاكر لله عز وجل. الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث قال إن الله قبض أرواحكم حين شاء وردها حين شاء، يعني النوم والموت. وكم من إنسان ينام فلم يقم فتكون هي الخاتمة له. الله سبحانه وتعالى إذا أراد لهذا الإنسان الحياة رد عليه روحه إلى الأجل المعلوم، وإذا كان قد انتهى الأجل وانتهت الساعة قبضها في منامه فلا تعود إليه. فلهذا قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام إن الله قبض أرواحكم حين شاء وردها حين شاء فقضوا حوائجهم وتوضأوا إلى أن طلعت الشمس وبيضت فقام فصلى. يعني أنهم قاموا وتوضأوا وأخذوا حوائجهم. وفي بعض الروايات أنهم عليه الصلاة والسلام قال لهم ارحلوا من هذا الوادي فإن الشيطان قال فيه، فرحلوا منه ولما خرجوا توضأوا وصلوا صلاتهم. وهذا هو الواجب على الإنسان أن يؤدي صلاته إذا نسيها حين يذكرها وإذا نام عنها حين يقوم عنها، لكن بشرط أن لا يتخذ الإنسان ذلك سبيلا وعادة كل مرة ينام وإذا قام يصلي ثم بعد ما تطلع الشمس. لا، هذا إذا جاءت عليه بدون اختيار وجاء عليه بدون عادة. أما أما إنه يتعمد يقوم يسمع في الليل على اللهو والطرب والفسوق أو الفجور أو الغناء أو غير ذلك إلى أن يأتي يقول بالفجر ثم يحط راسه يقول إذا قمت أصلي، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. الواجب عليه أن ينام من أول ليله أو في أثنائه حتى يقوم لأداء صلاة الفجر، ولا يجوز له أن يتعمد ذلك كل يوم ويقول والله إن شاء الله أبعثني وإن شاء لا، إن هذا ما يجوز. هذا إذا كانت ليست له عادة وكان من عادته أن يقوم للصلاة بوقتها، ولكن غلبه النوم في يوم من الأيام فلا يكون مؤاخذا على ذلك لأنه ما اتخذ ذلك عادة. أما الذي يتسبب في أن يجلس حتى قرب الوقت ثم ينام وهو يفهم أنه ما بينه وبين الوقت إلا شيء يسير فينام ويقول إذا قمت صلي، لأنه يقول إذا أقام أحدكم وإذا كذا وكذا، إن هذا لا يجوز. إنما يكون هذا أن الإنسان إذا نام وقام بعد أن فاتته صلاة الفريضة فليؤديها في الوقت الذي قام، لمن لم يتخذ ذلك عادة.
وبه إليه قال حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا إبراهيم عن ابن شهاب عن أبي سلمة الأعرج وحدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن سليمان عن محمد بن أبي عتيق عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال استب رجل من المسلمين ورجل من اليهود فقال المسلم والذي استفى محمد صلى الله عليه وسلم على العالمين في قسم يقسم به، فقال اليهودي والذي استفى موسى على العالمين، فرفع المسلم يده عند ذلك فلطم اليهودي، فذهب اليهودي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بالذي كان من أمره وأمر المسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تخيروني على موسى، فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فإذا موسى باطش بجانب العرش فلا أدري أكان في من صعق فأفاق قبلي أو كان ممن استثنى الله.
سبق معنا هذا بغير مرة.
وبه قال حدثنا إسحاق بن أبي عيسى قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة يأتيها الدجال فيجد الملائكة يعرسونها فلا يقربها الدجال ولا الطاعون إن شاء الله.
قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة يأتيها الدجال فيجد الملائكة يحرسونها فلا يقربها الدجال ولا الطاعون إن شاء الله. هذه من فضل المدينة أن الله سبحانه وتعالى يحفظها من الدجال فلا يستطيع الدجال الدخول إليها. وقد ورد أحاديث أنه إذا جاء الدجال ترجف المدينة بمن فيها فيخرج إليه كل منافق ومنافقة فلا يبقى إلا المؤمنون فلا يستطيع الدخول إليهم، وأما من كان منافقا أو منافقة فإن الله سبحانه وتعالى يخرجه إليه منها فتبقى طاهرة لا منافقة ولا منافقة فيها.
وبه
إليه المرض مرض
طاعون
طاعون دائما بارد ما هو في وقت من الأوقات، وهو مرض من أمراض الطاعون شهادة كما ورد شهادة للأمة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وعذاب ورجز على غيرها، رجز على الأمم وشهادة لأمة النبي صلى الله عليه وسلم.
وبه إليه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني أبو أسامة عن أبو أسامة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكم نبي دعوة فأريد إن شاء الله أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة، وفي بعض الروايات لكل نبي دعوة مستجابة، يعني أن الله سبحانه وتعالى أعطى كل نبي من الأنبياء دعوة. وقد ورد في الحديث الآخر وقد استعجل كل نبي دعوته واختبأت أمتي واختبأت دعوتي لأمتي إلى يوم القيامة. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله، من كمال شفقته ورحمته بأمته كما وصفه الله سبحانه وتعالى بذلك: جزاكم رسولا من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. من شدة رأفته ورحمته أنه اختبأ هذه الدعوة المجابة لأمته يوم القيامة فهي نائلة له، يعني كائنة الله سبحانه وتعالى مستجيب له. فقال عليه الصلاة والسلام: لكل نبي دعوة، فأريد أن إن شاء الله أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله.
وبه إليه قال: حدثنا يسرة بن صفوان بن جميل اللخمي قال: حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن سعيد بن سيبي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنا نائم رأيتني على قلب فنزعت ما شاء الله أن أنسيها، ثم أخذها ابن أبي قحافة فنزع ذنوبا أذنوبين وفي نزعه العفو والله يغفر له، ثم أخذ أمار فاستعارت غربا فلم أرى بقرية من الناس يفري فريا حتى ضرب الناس حوله بعطن.
قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنا نائم رأيتني على قليب، يعني على ماء، وكان في يده عليه الصلاة والسلام غرب صغير ينزع فيه من الماء، ثم نزع الله ما شاء ثم تركه، ثم أخذه أبو بكر رضي الله تعالى عنه فنزع ذنوبا أو ذنوبين. الذنوب هو الدلو، الدلو الذي معروف عندنا اسمه دلو، كان دلوا في يده عليه الصلاة والسلام هذا الذنوب، فنزع من ذلك الماء ما شاء الله ثم أعطاه سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه، فنزع وكان في نزعه ضعف، وذلك ما تولى إلا سنتين وأشهر، ثم أخذها ابن الخطاب سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه فاستحالت غربا، غربة كبيرة بدل ما كان ذنوب صغير استحالت غربا، فلم أرى عبقريا من الناس يفري فريه حتى ضرب الناس حوله بعطل. لذلك استمرت خلافته سنين عديدة خلاف ما كان عليه أبو بكر رضي الله تعالى عنه وما كان عليه سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه أجمعين.
وبه إليك قال: حدثنا محمد بن العلاء قال: حدثنا موسى مت عن مرائل عن نبي بردة عن نبي موسى رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه السائل وربما قال جاءه السائل أو صائم الحاجة قال: اشفعوا بل تؤجروا، ويخفي الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ما شاء.
عن أبي موسى رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إذا أتاه السائل وربما جاءه السائل، يعني كان يجيه السائل وكان ما عنده فيشفع عند الآخر، أعطي هذا كذا وأعطي هذا كذا يشفع. وهذا دليل على أنه ينبغي للإنسان إذا كان ذا جاه وكان ذا معرفة وجاءه سائل ولم يكن عنده شيء، فإن استطاع أن يشفع له عند غيره فليشفع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، قال: اشفعوا فلتؤجروا. أنت عليك الشفاعة ولا عليك أنك تبلغ ما شفعت به أو تعطي هذا الإنسان ما يتمنى، عليك الشفاعة امتثالا للأمر، فإن قبلت شفاعته أثاب الله ذلك الشيء المشفوع عنده وأثابك على شفاعتك، وإلا فأنت جزاؤك موفور عند الله عز وجل على شفاعتك، اشفعوا فلتؤجروا. ولا ينبغي للإنسان أن يمنع شفاعته، بل ينبغي أن يشفع ما وجد إلى ذلك سبيل، ولا ينبغي له أن يرد هذا السائل أو من أراد منه شفاعة يجي لعنده يقول لك أبغى تكتب لي لفلان أو تشفع لي عنده، إما يعطيه شيء وإما أن يمنعه من شيء وإما أن يحول بينه وبين ظالم وبين كذا، فأنت أكتب له واشفع له إن الحمد لله نجح في الشفاعة أثابك الله وأثابه، وإلا فأنت لك أجرك على شفاعتك، اشفعوا فلتؤجروا، ويقضي الله على لسان رسوله ما شاء.
وبه إليك لا حدثنا يحيى قال حدثنا أبو الرزاق عن معمر لنا ما من سمع أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت وارحمني إن شئت وارزقني إن شئت وليعزم المسألة إنه يفعل ما يشاء لا مكره له. وبه إليك حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عبس عمرو قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا بشهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه تمارى وهو الحر بن قيس بن قيس بن حصن الفزاري في صاحب موسى أهو خادر فمر بهما أبي بن كعب الأنصاري فدعاه ابن عباس رضي الله عنه وقال إني تماريت أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سأل السبيل إلى نقيها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه قال نعم إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين موسى بملئ من بني إسرائيل إذ جاءوا رجل فقال هل تعلم أحدا أعلم منك فقال موسى لا فأوحي إلى موسى بلى عبدنا حضر فسأل موسى السبيل إلى لقيه وجعل الله له الحوت آية وقيل له إذا فقدت الحوت فرجي فإنك ستلقاه فكان موسى يتبع أثر الحوت في البحر فقال فتى موسى لموسى أرأيت إذا وينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنساني إلا الشيطان أن أذكره قال موسى ذلك ما كنا نبغ فارتد على أثاره ما قصصا فوجد خضرا وكان من شأن ما قص الله.
قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه تمارى وهو الحر بن قيس بن حصن الفزاري في صاحب موسى يعني بقى صارت بينهم ممارة مجادلة هذا يقول فلان وهذا يقول فلان فمر بهما أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه فقال له عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما إني تماريت يعني تجاجلت أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سأل السبيل إلى لقيه هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه يذكر قصته قال له نعم إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين موسى في ملأ من بني إسرائيل إذ جاءه رجل فقال هل تعلم أحدا أعلم منه قال لا فأوحى الله إليه إن عبدا من عبادي أعلم منه قال كيف لي السبيل إليه يا ربي فجعل له العلامة أنه يأخذ حوتا ويجعله في متل ويذهب في سيف البحر وغلامه فإذا فقد الحوت فإنه سيجد عند المكان الذي فقد فيه الحوت ذلك الرجل الذي هو أعلم منه ليأخذ منه علم قال فقال هل تعلم أحدا أعلم منه قال لا فقال الله له أوحى الله إليه بل عبدنا خضر هو أعلم منه فسأل موسى السبيل إلى لقيه يعني قال له كيف بي يا ربي كيف السبيل إلى أن ألقاه فجعل له المكتب والحوت وأنه يأتي وإذا فقده سيجده فجعل الله له الحوت آية وقيل له إذا فقدت الحوت فارجع أنت سير على سيف البحر والمكان الذي تفقد فيه الحوت ارجع إليه ستجد هذا الرجل الذي هو أعلم منك وتتعلم منه قال فارجع فإنك ستلقاه فكان موسى يتبع أثر الحوت في البحر فبينما هم كذلك إذ ناموا والحوت أخذ نفسه على البحر كما أوحى الله إليه فخرج موسى وبقى أصبح ومشى فلما مشى بعد أن انتهى ما كان يريد لقيه تعب قال لقد من هذا أنا نصب قال أنا تعب يجيب لنا حقنا الغداء بناكل فذكر قال أرأيت إذا وهنا إلى الصخر فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا شيطان عن الكرة واتخذ سبيله في البحر سرابا راح له قال له ذلك ما كنا نبغي هذا هو الغاية وهذا هو القصد الذي خرجنا ومسافرنا من أجله لأن الله قد جعل لذلك علامة في المكان الذي نفقد فيه العود، فارجع. فلما رجع وجد الخضر فقال السلام عليك. قال أنا بأرضك السلام. قال من أنت؟ قال أنا فلان. صار ما قصه الله علينا في سورة الكهف.
وبه إليك لحدثنا أبو اليمان قال قال أخبرنا شعيب بن الزهري وقال أحمد بن صالح قال حدثنا وهب بن وهب قال أخبرني موسى عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ننزل غدا إن شاء الله بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر وذهل الحصب.
والله سبحانه وتعالى.